إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فلازلنا في بيان السياق الذي ذكره الإمام اللالكائي رحمة الله عليه فيما يتعلق بابتداء الوحي وصفته وأنه صلى الله عليه وآله وسلم بعث وأنزل عليه وله 40 سنة فلازلنا في بيان هذا السياق وقبل أن نكمل فما ذكرناه في المرة الماضية في الحديث الأول أو الحديث الثاني وهو حديث عائشة في بدء الوحي والذي كان في آخره ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي وفتر الوحي إلى هنا هذا القدر من الحديث متفق عليه بين البخاري ومسلم ومسلم رحمه الله لم يزد على هذا الإمام مسلم في روايته لهذا الحديث لم يزد على هذا فانتهى الحديث عند قوله وفتر الوحي وأما ما بعده فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما بلغنا إلى آخره والتي فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غدا مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال فهذه الزيادة أيها الإخوة لم يخرجها الإمام مسلم وأيضا لم يخرجها البخاري إلا في موضع واحد في كتاب التعبير الحديث رقم 6982 في كتاب التعبير وأشار الحافظ ابن حجر هناك إلى تعليلها بأنها من بلاغات الزهري أو أنها مدرجة أو أنها مدرجة فهذا مما يعني نبهنا عليه أخونا إبراهيم في المرة الماضية وقد أشار الحافظ إلى تعليل هذه الزيادة وإن كان تعليله ليس صريحا فقد ذكر أن هذا يعني من بلاغات الزهري وهي ضعيفة أو أن هذا يكون مدرجا يكون مدرجا التنبيه الثاني يتعلق بحديث جابر الذي بعد ذلك والذي فيه فجثيت منه رعبا هذه اللفظة اختلف فيها كثيرا ولكن لا يصح منها إلا وجهان لا يصح منها إلا وجهان جئثت وجثثت جئثت بالهمزة وجثثت بالثائين قال الإمام النووي: والروايات الأخرى باطلة مصحفة. قال ذلك في شرح مسلم. فإذا هذه جثيت وهذه مصحفة، فلا يصح من هذا إلا جثثت وجئثت. فهذا ما أردنا التنبيه عليه. وأما الموضع الذي وصلنا إليه فقد وصلنا إلى حديث عائشة وهو في الصحيحين، وهو حديث الهجرة عن عروة بن الزبير أن عائشة قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، يعني وهما مسلمان، ولم يمر علينا يوم إلا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتينا فيه طرفي النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل أرض الحبشة، وهذا من شدة الأذى، حتى إذا بلغ برك الغماد وهو مكان، ولقيه ابن الدغنة، ولقيه ابن الدغنة هكذا ضبطها، وهو سيد القارة، قبيلة من القبائل، والنسبة إليها القاري. فقال ابن الدغنة: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. فإذا هذا من معنى السياحة، هذا من معنى السياحة المذكورة في قوله تعالى: السائحون. أن أسيح في الأرض يعني كما قال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. قال: فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. والإنسان إذا ضيق عليه في دينه فلا يتعلل بالمكان، وهذا ليس له عذر، كما قال الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. فقال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فإذا هذه الصفات أيها الإخوة، تقول هذه الصفات هي نفس الصفات التي استدلت بها خديجة على عدم الخزي. كلا والله لا يخزيك الله أبدا، قالت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان في وقت الإيش؟ في وقت الفزع والخوف في الحالة. فالذي قاله ابن الدغنة كان في حال الفزع والخوف، والذي قالته خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم كان في حال الفزع والخوف. فعلم أن مثل هذه الصفات تعين الإنسان في أوقات الفتن، تكسب المعدم، الإنسان المعدم الذي لا شيء له تعينه وتعطيه، تصل الرحم، تحمل الكل الضعيف، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق، أي شيء فيه حق فتعين عليه، تعين عليه، أي شيء فيه رفعة للتوحيد والسنة وإعلاء كلمة الله تعين عليه. فهذا لا يحصل معه خزي. قال له: فأنا لك جار، فارجع فاعبد ربك ببلدك. فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر، فطاف ابن الدغنة في كفار قريش فقال: إن أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، تخرجون رجلا يكسب المعدم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق، سبحان الله. تقول: كما أن أبا بكر قام دفاعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرادوا أن يخنقوه صلى الله عليه وسلم عند الكعبة، ماذا قال؟ قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فنفس الشيء، جزاه الله تبارك وتعالى بابن الدغنة، قال: طلع واحد بيفعل هذه الأشياء فهذا من هذا. فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وأمنوا أبا بكر وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره وليصلي فيها ما شاء بفناء داره. فكان يصلي فيه ويقرأ، فيتقصف عليه نساء قريش وأبناؤهم، يتقصفون عليه أي يجتمعون عليه يسمعون القرآن وهم على كفرهم متعجبون وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش كما يفزع أعداء الدين الآن، يفزعهم أن يجدوا المسلمين يرجعون إلى دينهم ويجتمعون على الكتاب والسنة، فهذه سنة الله تبارك وتعالى. فأفزع ذلك أشراف قريش فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم، فقالوا: إنما أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره، وإنه قد جاوز ذلك وابتنى مسجدا بفناء داره. مع أنهم إيش قالوا؟ قالوا: فليعبد ربه في داره وليصلي فيها ما شاء بفناء داره. هم الذين أعطوا الأمام بهذا الشرط. فلما بنى المسجد بفناء الدار قالوا: جاوز، وإنه قد جاوز ذلك وابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقرآن، هذا الذي يفزعهم. هذا الذي يفزعه، الصلاة والقرآن. الصلاة يسمع فيها المسلمون، يسمع فيها المسلمون سرا وجهرا فرضا في اليوم 17 مرة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا للمسلمين: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالوا. فهذا يفزعهم، ولذلك هم الآن يحاولون يعني العبث بالمناهج التي تدرس لأولاد المسلمين، لكن لا يستطيعون أن يعبثوا بكتاب الله ولا بالصلاة ولا بالصلاة. فلذا يبقى المسجد هو المؤسسة الأولى لتعلم الدين والشرع، لأنه خارج المسجد يمكن العبث، سواء في المدارس أو في الجامعات أو في الكليات، وأما داخل المسجد لا. الصلاة من الثوابت والقرآن من الثوابت. قال: وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا. ما شاء الله، كما قال فرعون: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. صار فرعون ناصحا. قال: فإنه إن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فتسأله أن يرد عليك ذمتك. فإنا كرهنا أن نخفرك يعني أن ننقض هذا العهد وهذه الذمة، ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة: فأتى أبا بكر ابن الدغنة فقال: يا أبا بكر، قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع أو ترجع، هذا صحيح وهذا صحيح، إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت أو أني أخفرت في عقد رجل عقدت له. وأنا ما أحب أن حد يقول أن ابن الدغنة هذا الناس أخفروه في ذمته وما عملوا له احترام ولا تقدير. فقال أبو بكر: فإني أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله ورسوله. نعم، وما في ظروف أصعب من هذه الظروف. أما نحن الآن أيها الإخوة صرنا يعني نحفر الأرض من أجل البحث عن الأعذار. نعم. قالت: ورسول الله يومئذ بمكة. ورسول الله يومئذ بمكة. فإذا هذا كان حالهم قبل الإيش؟ قبل الهجرة، لأن الباب والسياق يعني في بيان ابتداء الوحي وصفته وما جرى للمسلمين لما ظهر الإسلام. الذي بعده في البخاري ومسلم وهو يتعلق بالإسراء والمعراج، يتعلق بالإسراء والمعراج. والإسراء والمعراج أحاديثه في الصحيحين، وقد جمع هذه الأحاديث ابن دحية، أبو الخطاب ابن دحية، والمتوفى عام 663، كتاب الابتهاج في أحاديث المعراج. الابتهاج في أحاديث المعراج فجمع يعني طرق هذه الأحاديث واستنبط منها فوائد يعني زادت على 60. قال الفائدة الموفية 60، استنبط منها 60 فائدة من أحاديث الإسراء والمعراج. الشيخ الألباني رحمه الله بدأ في جمع أيضا هذه الأحاديث ولكنه لم يكملها رحمة الله عليه، فتوفي قبل أن يكملها، وطبع هذا القدر الذي جمعه الشيخ، فوصل إلى الحديث 17. الحديث 17 جمع 17 حديثا في الإسراء والمعراج. وقد ذكر ابن كثير عن ابن دحية 26 حديثا في الإسراء والمعراج، فالشيخ جمع 17 وهذه الأحاديث 26، فعندنا 26 صحابيا رووا حديث الإسراء والمعراج. نعم. الإسراء والمعراج يعني واقعة اختبر الله تبارك وتعالى بها الناس، كما قال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، إلا فتنة للناس. وقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده. فهذا تعجيب من هذه الواقعة والحادثة. والإسراء والمعراج كان قبل الهجرة بثلاث سنوات. أسري به صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات العلى، وعاد صلى الله عليه وآله وسلم وأراه ربه من آياته الكبرى، كما قال تعالى: لقد رأى، أفتمارونه على ما يرى. وقال تعالى: ولقد رأى من آيات ربه الكبرى. ولذلك لما أعلن بهذه الحادثة جاء الكفار إلى أبي بكر وقالوا: سمعت ما يقول صاحبك، يزعم أنه يعني ذهب إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء ورجع. فقال: إن كان قال ذلك فقد قاله، فإني أصدقه في خبر السماء. وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى مع تخريجه. فالمهم أن هذه حادثة الإسراء والمعراج هي من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، ومعجزة عظيمة له عليه الصلاة والسلام. وفيها أن الله تبارك وتعالى كلم نبيه، فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم يعني عرج به وكلمه الله تبارك وتعالى. وعلى اختلاف العلماء هل رأى ربه ليلة الإسراء، فجمع له سبحانه وتعالى فضائل عظيمة منها هذه الواقعة. اللالكائي ذكر يعني واقعة الإسراء والمعراج هنا من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك. وشريك هذا يعني غير ضابط في حفظه ما فيه، فلذلك غلط في عدة مواضع جعلها الحافظ ابن حجر 10 مواضع، 10 مواضع خالف فيها شريك بن عبد الله بن أبي نمر يعني بقية الرواة. فأنا أذكر لكم هذه العشرة، وإن شاء الله كلما مر علينا موضع يعني نذكره. الموضع الأول أنه خالف في أمكنة الأنبياء في السماوات، أمكنة الأنبياء في السماوات، السماء الأولى فيها من والسماء الثانية فيها من، فهو خالف فيها، بل صرح أنه لم يضبطها، قال ولم أضبط أسماءه. الموضع الثاني كون الإسراء قبل البعثة، كون الإسراء قبل البعثة هذا غلط، وإنما الإسراء كان بعد البعثة، بل هو قبل الهجرة بثلاث سنوات. الموضع الثالث أن الإسراء كان مناما، أن الإسراء كان مناما، فهذا أيضا غلط. الموضع الرابع قوله أن سدرة المنتهى أنها فوق السماء وإنما هي في السماء السابعة. الموضع الخامس قوله عن النيل والفرات أنهما في سماء الدنيا، والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهما في السماء السابعة عند سدرة المنتهى. الموضع السادس قال وأن شق الصدر عند الإسراء، نقول هذا صحيح، هذا ليس بغلط، لأن شق الصدر إنما وقع ثلاث مرات، من ضمنها قبل ليش؟ قبل الإسراء. الموضع السابع وأن الكوثر في سماء الدنيا، والصواب أنه في الجنة في السماء السابعة. الموضع الثامن نسبة الدنو والتدلي إلى الله، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فالدنو والتدلي هذا إنما هو لجبريل، ولذلك قال فأوحى إلى عبده ما أوحى، فنسبة الدنو والتدلي في سورة النجم ليس إلى الله وإنما إلى جبريل. الموضع التاسع امتناع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سؤال التخفيف يعني بعد المرة الخامسة لما وصلت الصلوات خمس، لما قال له موسى عليه السلام يعني ارجع إلى ربك، هذا يعني بعد ما وصلت إلى خمس، فامتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه هتأتينا إن شاء الله. العاشر وأنه رجع، وأنه رجع بعد انتهاء التخفيف إلى خمس، وأنه رجع بعد انتهاء التخفيف إلى خمس، يعني هذه التي قبلها. فالمهم هذه المواضع أيها الإخوة التي خالف فيها شريك إنما لسوء حفظه، فالمعتمد على رواية غيره، فالمعتمد على رواية غيره. هذه رواية شريك عن أنس بن مالك، وإلا في الحديث الإسراء والمعراج مروى عن 26 صحابة، فليس الاعتماد على رواية شريك. قال سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه، هذا الخطأ الأول، هذا الخطأ الأول، قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، فقال أولهم هو هو. بالنسبة هذا الخطأ الأول قبل أن يوحى إليه، انظر رسالة الشيخ الألباني صفحة 34. فقال أولهم هو هو، وقال أوسطهم هو خيرهم، وقال آخرهم خذوا خيرهم، فكانت تلك. نعم نعم، من الملائكة. نعم، ليش في الرواية الأخرى ماذا؟ يعني هذا ما ذكرت في الله، ما ذكرت في مخالفاته. نعم، فلم يرهم حتى جاءوا إليه ليلة أخرى، فلم يعلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم، فتولاه منهم جبريل، فشق جبريل عليه السلام ما بين نحره إلى لبته. ما بين نحره إلى لبته. يعني ما بين هذه النقرة وهذه النقرة التي إذا شق ما بينهما فقد شق ليش الصدر. إيش لما قالت عائشة مات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري؟ السحر هذا الذي تحت يسمى السحر، وهذا النحر. فهنا قال ما بين نحره ولبته، النحر هو اللبة، هذه اللبة وهي النحر. نعم ها؟ نعم أيوة، هذه النقرة هذه. حتى فرج عن صدره وجوفه فغسله من ماء زمزم حتى أنقى جوفه، ثم أتى بطست من ذهب فيه تور من ذهب محشوا إيمانا وحكمة، فحشى به صدره وجوفه، وعاد يده ثم أطبق. عندكم وعاد يده؟ عاد يده يعني أعاده بيده ثم أطبق، ثم عرج به إلى السماء الدنيا. فلم يذكر هنا الإسراء، فيكون هذا من باب الاختصار. فضرب بابا من أبوابها فناداه أهل السماء من هذا؟ قال هذا جبريل. قالوا من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا بعث إليه. بعث إليه معناه يعني بعث إليه ليأتي، ليس معناه بعث إليه بالنبوة، وإلا فكان هذا معروف. بعث إليه يعني من أجل أن يأتي إلى السماء. قال نعم. قالوا مرحبا أهلا. استبشر أهل السماء، لا يعلم أهل السماء ما يريد الله في الأرض حتى يعلمهم. فوجد في سماء الدنيا آدم، فقال جبريل هذا أبوك آدم فسلم عليه. فرد عليه وقال مرحبا بابني، فنعم الابن أنت. فإذا هم في السماء الدنيا بنهرين يطردان يعني يجريان. فقال ما هذان النهران يا جبريل؟ قال هذان النيل والفرات. فهذا الخطأ ليش الثاني. قال هذان النيل والفرات عنصراهما يعني أصلهما. والصحيح أن النيل والفرات في السماء ليش السابعة عند سدرة المنتهى، وسنبين يعني إيش المقصود بهذا. طبعا العلماء اختلفوا جدا في إيش معنى النيل والفرات، وراء النيل والفرات. فمنهم من يقول مثل له صلى الله عليه وآله وسلم بشارة أن الله تبارك وتعالى سيفتح عليه الأرض التي فيها هذان النهران، تفتح عليه مصر والإيش والعراق. فمنهم من قال هذا كما مثل له يعني بقية الأنبياء، وكما مثلت له الجنة والنار، فكذلك مثل له النيل والفرات بشارة أن الله تبارك وتعالى يفتح عليه الأرض، ومن ذلك العراق ومصر. منهم من قال هذا، لكن يشكل على هذا حديث أبي هريرة. ما هو؟ النيل والفرات، هذا حديث صحيح صحيح مسلم، النيل والفرات وسيحان وجيحان من أنهار الجنة، من أنهار الجنة. هل هذه مشكلة؟ من أنهار الجنة، يعني إن هذه الأسماء موجودة من أنهار الجنة، فإذا من أنهار الجنة هذه ليس فيها إشكال. لكن الرواية الأخرى النيل والفرات وسيحان وجيحان من الجنة، من الجنة. فإذا فسرنا من الجنة بمن أنهار الجنة فتكون مجرد تسمية. وأما إذا مشينا على الرواية الثانية من الجنة، فمنهم من قال لا يستبعد، لا يستبعد أنه في أول الأمر لما شق الله تبارك وتعالى هذين النهرين، فأول ما وجد فيهما من الماء كان من الجنة، كما أن في الأرض أشياء من الجنة، الحجر الأسود من الإيش؟ من الجنة، والعجوة من الجنة. فإذا يكون النيل والفرات قديما أول ما خلقهم الله تبارك وتعالى كان الماء فيهما من الإيش؟ من الجنة. قالوا هذا ما يمتنع، قالوا هذا ما يمتنع. فإذا صار عندنا الآن إما أن نقول إن هذا يعني مثل له بشارة بالفتح، وإما أن نقول من أنهار الجنة يعني في التسمية، وإما أن نقول أول ما شق النيل والفرات كان من الإيش؟ كان من الجنة. هذه ثلاثة توجيهات. ويمكن أن تنظر إلى ابن دحية صفحة 148، لكن يعني ما بتجد هذا التفصيل. فإذا توجيهات ثلاثة. ثم مضى به في السماء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، فيذهب يشم ترابه فإذا هو مسك. قال يا جبريل ما هذا النهر؟ قال هذا الكوثر الذي خبأ لك تعالى ذكره، يعني الذي خباه الله لك. ثم عرج به إلى السماء الثانية فقالت له الملائكة مثل ما قالت له في الأولى من هذا معك؟ قال محمد. قالوا أوقد بعث؟ قال نعم. قالوا مرحبا به وأهلا. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فقالوا مثل ما قيل له في المرة الأولى والثانية. ثم عرج به إلى الرابعة فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى الخامسة فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السادسة فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السابعة فقالوا له مثل ذلك. وكل سماء فيها أنبياء وسماهم أنس، فوعيت منهم إدريس في الثانية، وهارون في الرابعة، وآخر في الخامسة ولم أحفظ اسمه، وإبراهيم في السادسة، وموسى في السابعة، بفضل كلام الله عز وجل له. طبعا الصحيح في ترتيب الأنبياء نأخذهم من أسفل إلى أعلى، آدم وبعدهم من؟ عيسى ويحيى ابن الخالة، وبعدهم يوسف طبعا آدم حتى يستقبل إيش؟ حتى يستقبل نسم بنيه. وعيسى لأنه ينزل آخر الزمان. نعم يوسف بعدين في الرابعة إدريس ورفعناه مكانا عليا. الخامسة هارون. والسادسة موسى. والسابعة إيش؟ إبراهيم. بفضل إيش؟ بفضل التوحيد. فكان إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة التي هي أعلى السماوات لأنه إمام التوحيد. لأنه إمام التوحيد، لأن إمام التوحيد هذا نفعه متعدي، صح؟ نفعه متعدي إلى الخلق. فكل إنسان موحد فإبراهيم له أجر به. وأما تكليم موسى عليه السلام فهذا شرف خاص، ومن هنا تعرف أيهما أفضل، ليلة الإسراء أم ليلة القدر؟ كيف الجواب؟ نقول ليلة الإسراء أفضل في حق من؟ في حق نبينا صلى الله عليه وسلم. وليلة القدر أفضل في حق إيش؟ في حق أمته، لأنهم هم الذين ينتفعون به. ولذلك لا يشرح شيء في الإسراء، لأن هذا شيء شرف به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ليلة القدر فهذه ينتفعون بها من العمل الصالح والدعاء وغير ذلك. فإذا هذا هو ترتيب الأنبياء في السماوات. قال ودنا الجبار. هذا الخطأ ليش؟ الثالث. وانظر الألباني صفحة 33. نعم قبل ذلك فقال موسى لم أظن أن يرفع علي أحد ثم علا به فيما لا يعلمه إلا الله حتى جاء به سدرة المنتهى. قال ودنا الجبار رب العزة وعلا، فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إليه 50 صلاة على أمته كل يوم وليلة. فإذا هذا الدنو والتدلي يعني الذي نسبه هنا إلى رب العزة سبحانه وتعالى هذا غير صحيح. قال ثم هبط حتى بلغ موسى واحتبسه فقال يا محمد ما عهد إليك ربك؟ قال عهد لي 50 صلاة على أمتي كل يوم وليلة. 50 صلاة. قال إن أمتك لا تستطيع فارجع فليخفف عنك وعنه. فالتفت إلى جبريل يستشيره في ذلك فأشار إليه أن نعم إن شئت. صلى الله وسلم على موسى وإخوانه من الأنبياء والمرسلين. فهذه نصيحة ويعني فرض لنا جميعا. فعلى به جبريل عليه السلام حتى أتى الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه، فقال يا رب خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع. فإذا هذا حتى أتى الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه. نقول هل يجوز نسبة المكان إلى الله تعالى؟ الجواب أن هذا اللفظ من الألفاظ المجملة، فلا بد من استفصال المتكلم به. نقول له ماذا عنيت بالمكان؟ إذا عنيت بالمكان ما تحت العرش فنقول ليس لله مكان، ليس لله مكان تحت العرش، لأن ما تحت العرش إيش؟ ها؟ مخلوق. وأما إذا عنيت بالمكان فوق العرش فلله تبارك وتعالى إيش؟ ها؟ مكان. فإذا في مكان مخلوق ومكان غير مخلوق، المكان الغير مخلوق اللي هو فوق العرش. نعم، لأن كل ما فوق العرش غير مخلوق، وهو الله سبحانه وتعالى، وهو الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وكل ما يتعلق به سبحانه وتعالى. ونفس الشيء، هل لله حد؟ الله عز وجل له حد؟ نقول نفس الشيء. ماذا أردت بالحد؟ إذا أردت بالحد فوق العرش فالله عز وجل ما له حد، فوق العرش ما له حد. وإذا أردت بالحد أنه سبحانه وتعالى بينه وبين خلقه فاصل، نقول نعم. ولذلك أهل السنة والجماعة يقولون بائن، بائن من خلقه، بائن من خلقه. فالحد هو ليش؟ هو العرش. وهكذا، فكل من تكلم بلفظ لم يرد في الكتاب والسنة فلا بد من استفصاله، فلا بد من استفصاله. نعم نعم، أيوة. طبعا هو هذه رواية شريك، يعني كلامه، ولذلك وقع فيه غلط. نعم، وهو في مكانه، وهو في مكانه. نقول لشريك ماذا عنيت بالمكان، من أجل هذا نحن علقنا. ها؟ على ما يبدو. نعم، قال فوضع عنه 10 صلوات ثم رجع إلى موسى فاحتبسه، فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت إلى 5 صلوات. احتبسه عند 5، فقال يا محمد قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من هذه 5 فضيعوه وتركوه، وأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبصارا وأسماعا، فارجع فليخفف عنك ربك. كل ذلك يلتفت إلى جبريل يستشيره، فلا يكره ذلك جبريل فيرفعه، فرفع عند 5، فقال يا رب إن أمتي ضعاف أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم فخفف عنا. فقال تبارك وتعالى إني لا يبدل القول لدي، هي كما كتبت عليك في أم الكتاب، ولك بكل حسنة 10 أمثالها، وهي 50 في أم الكتاب، وهي 5. فإذا هي 50 في العمل و50 في الإيش؟ في الجزاء. بالنسبة لهذه المراجعة، قال الشيخ الألباني في صفحة 35 ثم أفاض الحافظ في ذكر المواضع التي خالف فيها شريك غيره فبلغت 10 بل أكثر، وأجاب عنها واحدة بعد أخرى. قال والحق أن بعض ذلك مما لا جواب عليه حتى عند الحافظ، كقوله الرابع يعني المخالفة الرابعة مخالفته في محل سدرة المنتهى وأنها فوق السماء 7 مما لا يعلمه إلا الله، والمشهور أنها في 7 أو 6، ثم ذكر 5 في النهرين، 7 في الكوثر، وذكر الكوثر وين؟ أيوة، قال هذا الكوثر. فإذا هذا من ضمن ليش؟ هذا من ضمن الأخطاء، يعني هذا الثالث. قال الثامن نسبة الدنو والتدلي إلى الله عز وجل. قال 11 رجوعه بعد 5، والمشهور في الأحاديث أن موسى عليه السلام أمره بالرجوع بعد أن انتهى التخفيف إلى الخمس فامتنع. فإذا هنا الرواية أنه إيش؟ أنه رجع. نقول هذا الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم إيش؟ امتنع وقال إني استحييت من إيش؟ من ربي. فتقول المشهور، المشهور في الأحاديث أن موسى عليه السلام أمره صلى الله عليه وآله وسلم بالرجوع بعد أن انتهى التخفيف إلى الخمس فامتنع. أيضا مما ذكر هنا قال ذكر التور في الطست، ذكر التور في الطست هذا في الأول، ثم أتى بطست من ذهب فيه تور. ولذلك قال الشيخ الألباني فإن القلب لا يطمئن للاستفادة من حديثه إلا فيما توبع عليه، إلا فيما توبع عليه لأنه سيء الحفظ. قال فرجع إلى موسى فقال كيف فعلت؟ قال خفف عنا أعطانا بكل حسنة 10 أمثالها. فقال قد والله روت بني إسرائيل على أدنى من هذه فتركوه فارجع فليخفف عنك أيضا. قال والله قد استحييت من رب، هذا قد استحييت من رب عز وجل مما اختلف إليه. فنقول هذا إنما النبي صلى الله عليه وسلم قاله لما انتهى التخفيف إلى ليش؟ إلى الخامسة. نعم. قال فاهبط بسم الله. فكل هذه الألفاظ التي تفرد بها شريك فهذه يعني لا تقبل إلا إذا توبع عليها. الذي بعده حديث عبد الله بن مسعود وهو في البخاري ومسلم وله طرق كثيرة جدا ذكرها الشيخ الألباني في صفحة 89. حديث ابن مسعود له طرق متعددة. عن عبد الله قال لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة إليها ينتهي ما يخرج من الأرض فيقبض منها، كل شيء يعني يصعد إلى من الأرض من العمل الصالح فيقبض منها عندها، وإليها ينتهي ما هبط به من فوقها فيقبض منها، إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال فراش من ذهب. قال فأعطي الصلوات وأعطي خواتيم سورة البقرة. فإذا خواتيم سورة البقرة أخذت مباشرة ليلة الإسراء، الآيتين من سورة البقرة لا يستغني عنهما إنسان، فيهما وسيلة وفيهما دعاء، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، هذا أعظم وسيلة، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، هذه الأمور العلمية فتؤمن إيمان صحيح، وقالوا سمعنا وأطعنا فتعمل بمقتضى الإيمان، هذا أعظم وسيلة الإيمان والعمل به. فلما قدموا أعظم وسيلة دعوا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ثم الدعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. كم الإنسان يعني يخطئ وينسى فيقع فيما لا يرضي الرب سبحانه وتعالى رغما عنه، هذا طبيعة الإنسان، فلا يستغني الإنسان أبدا عن مثل هذا الدعاء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلهم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فهذا فيه يعني ما لا يستغني عنه الإنسان في نفسه ولا من حوله. فإذا هاتان الآيتان أعطيهما صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإسراء. قال: وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا من أمته المقحمات. إيش اللي عندك هذا إبراهيم وبين هذه؟ ها؟ ها؟ المعروف أن هذا يعني وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات، وأما بين هذا ما ندري إيش مكانه. نعم أيوة، وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا من أمته المقحمات، يعني غفرت المقحمات اللي هي الكبائر، يعني لمن لا يشرك بالله شيئا من أمته، يعني هذا مؤخر. فإذا هذا أيضا مغفرة الكبائر، الكبائر التي هي دون الشرك، إذا مات الإنسان عليها فهي قابلة للمغفرة، فهذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة. الذي بعده حديث ابن عباس: وله طرق كثيرة أيضا، ذكرها الشيخ الألباني في صفحة 73، والحديث في البخاري ومسلم. له طرق كثيرة. فمن هذه الطرق عن أبي العالية عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي موسى ابن عمران رجل آدم طوال، آدم يعني أسمر، كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى ابن مريم رجل مربوع، رجل مربوع يعني ربعة، يعني لا طويل ولا قصير، إلى الحمرة والبياض، سابط يعني شعره مسترسل، ورأيت مالكا خازن النار في آيات أراهن الله إياه، في آيات أراهن الله إياه، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. والذي بعده مثله عن أبي العالية، والذي بعده عن أبي العالية مثله، وكل هذا في الصحيحين، ولكن هذا الأخير فيه زيادة: ورأيت مالك خازن النار والدجال في آيات أراهن الله عز وجل إياه، فلا تكن في مرية من لقائه، أي أنه لقي موسى ليلة أسري به وجعلناه هدى لبني إسرائيل. فإذا هذا من يعني إتباع الحديث بآية من القرآن يعني تتفق معه، كما هي طريقة البخاري رحمة الله عليه، أنه يذكر الحديث وإذا وجد لفظا من القرآن يوافق الحديث فيذكر الآية. فلا تكن في مرية من لقائه، يعني الذي أنت رأيته هذا موسى، هذه رؤية حق. فقال الله تبارك وتعالى: فلا تكن في مرية من لقائه، يعني الذي لقيته هو من؟ هو موسى عليه السلام. فإذا هذه الطرق صحيحة في الصحيحين. وأما الأخيرة هذه عن مجاهد عن ابن عباس، فهذه فاتت الشيخ الألباني فلم يذكرها. فذكر الطرق عن ابن عباس لكن لم يذكر طريق مجاهد. وهذا عند البخاري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رأيت موسى وعيسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر، جعد. هذا خلاف ما ذكر أنه صبط. وأما موسى فآدم، جسيم صبط كأنه من رجال الترك. وأما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم. فإذا تأكد يا إبراهيم من الجعد والصبط في حق من؟ المعروف أن عيسى عليه السلام صبط. نعم. الحديث الذي بعد ذلك عن عائشة، وهو موجود في السلسلة الصحيحة برقم 306. طبعا الشيخ ما ذكره في الإسراء والمعراج لأنه ما أكمل، لكنه موجود في السلسلة الصحيحة برقم 306. طيب نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.